الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في التمسك بخبر القاساني الوارد في مسألة الشك في يوم أنه من رمضان أم من غيره، فالإمام عليه السلام أجاب السائل قائلا: اليقين لا يدخل فيه الشك، صم للرؤية وافطر للرؤية. تقريب الاستدلال بهذا الخبر أنه قد ورد في كلام الإمام عليه السلام التعبير باليقين والشك، واليقين والشك دخالتهما في قضية من القضايا وإن كانت لا تختص بالاستصحاب، ولكن فيما نحن فيه يوجد قرينتان على دخالتهما أو على نظر الرواية إلى الاستصحاب. القرينة الأولى تعارف إطلاق هذا التعبير المشتمل على أن الشك لا يؤثر في اليقين في الأخبار المتقدمة الدالة على الاستصحاب حتما. القرينة الثانية وهي القرينة الداخلية حيث إن السائل سأل عن صوم يوم يشك في أنه من رمضان، وهذا عام يشمل ما لو كان طرف التردد شعبان وشهر رمضان أم كان طرف التردد شهر رمضان وشعبان، عفوا شهر رمضان وشوال. والإمام عليه السلام حكم في الجواب بأن يبقى على يقينه ولا يدخل فيه الشك. فإذا كان الشك مرددا بين شعبان وشهر رمضان، فمعنى عدم إدخال الشك في اليقين البقاء على شعبان، وإن كان الثاني فمعنى عدم إدخال الشك البقاء على شهر رمضان. والعمل بالحالة السابقة في كلا الفرضين كاشف عن أن الرواية ناظرة إلى الاستصحاب. واضح الكلام؟ خب، المصنف رحمة الله عليه لا يقبل الاستدلال بهذا الخبر، ودليله على ذلك وجود قرينة خارجية في غاية القوة توجب القطع بأن هذه الرواية لا نظر لها إلى الاستصحاب. وهذه القرينة عبارة عن روايات باب الشك في المجاميع الحديثية، فإن هذا الخبر وإن عبر باليقين والشك لكن لا يقصد من اليقين اليقين بالحالة السابقة، بل يقصد من اليقين واليقين بدخول شهر رمضان، حيث ورد في كثير من ألسنة الأخبار أن التظني لا يكون منشأ لإيجاب الصوم، بل صوموا للرؤية وافطروا للرؤية، لأن الذي يكون مقابلا للتظني ما هو؟ واليقين. فكأنه قال صوموا لليقين وافطروا لليقين. وهذه الروايات بحد من الكثرة توجب الاطمئنان على الأقل للفقيه أن المراد من اليقين ليس اليقين بالحالة السابقة. وبعبارة فنية، الذين استدلوا على الاستصحاب بأخبار الشك في الصوم خصصوا من بين الأخبار الكثيرة هذا الخبر.
ليش خصصوه؟
لأنه يشتمل على كلمة اليقين، وهذه الكلمة قابلة للانطباق على اليقين بالحالة السابقة وعلى اليقين الذي أخذ موضوعا في وجوب الظن، في وجوب الصوم. ولا شك أن الأخبار المجردة عن اليقين لا يصح الاستدلال بها على الاستصحاب، وليس ذلك إلا لكون المراد من الرؤية هو اليقين بدخول الشهر، فيكون ذلك قرينة على التصرف في اليقين في الصحيحة المشتملة على تلك الكلمة. وبهذا تم الكلام في الدليل كم؟ الخامس من الروايات. يقول تريد أن تقول أن هذه الأخبار على تقدير تشريع الاستصحاب تكون متلائمة معه، صحيح؟
لا بالعكس، صوم للرؤية وأفطر للرؤية، يعني أنه الموضوع في وجوب الصوم والإفطار والرؤية، بالتالي لا الاستصحاب الذي
يفتح. تريد أن تقول أنها تدل على عدم حجية الاستصحاب. تكون دليلا على عدم الحجية الاستصحاب. لا، شوف الآن صم للرؤية تدل على أنه الموضوع لوجوب الصوم هو الرؤية الذي هو كناية عن العلم بدخول شهر رمضان، صحيح؟ طيب، هذا غاية ما يدل عليه أنه في هذا المورد لا معنى لجريان الاستصحاب، بناء على القول بأن الاستصحاب لا يقوم مقام القطع الموضوع، لكن لا يدل على عدم حجية الاستصحاب مطلقا كما ذكرنا لجناب الشيخ.
ما في مناسبة أنه يشرع الاستصحاب في المورد ما يجري في الاستصحاب.
لا، هذه أجابوا عنه، أجابوا بأنه يعني البعض أشكل، مثل ميرزا أبي الحسن المشكيني أشكل على المصنف أنه ما هو المانع من أن يكون هناك مناطان لوجوب الصوم، المناط الأول الرؤية، هذا المناط الأول، المناط الثاني التعبد ببقاء الحالة السابقة اللي هو الاستصحاب. أي مانع يمنع من أن يكون هناك مناطان؟ خب، هذه الروايات الكثيرة بيّنت المناط الأول، وخبر القاساني بين المناط الثاني، التفتنا؟ هذا الكلام لا نقبله، لأنه مع كثرة تلك الروايات ووضوحها وإمكان حمل هذه الرواية عليها يكون ذلك قرين على التصرف فيها، بل ليس تصرف، قرين على تعيين أحد الاحتمالات التي هي فيها. يقول ومنها خبر الصفار عن علي بن محمد القاساني قال كتبت إليه وأنا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا، فكتب اليقين لا يدخل فيه الشك، صم للرؤية وافطر للرؤية. تقريب الاستدلال، حيث دل على أن اليقين بشعبان لا يكون مدخولا بالشك في بقائه وزواله بدخول شهر رمضان، ويتفرع عليه عدم وجوب الصوم إلا بدخول شهر رمضان، لأن الحالة السابقة تبقى هي الحاكمة إلا أن يعلم بالخلاف. فحينئذ هذا إذا كان طبعا إذا كان في البداية، وأما إذا كان في النهاية ويتفرع عليه عدم جواز الإفطار إلا بدخول شوال. واضح الكلام؟ وربما يقال إن مراجعة الأخبار الواردة في يوم الشك يشرف القطع بأن المراد، يعني والعبارة هكذا المقصود، يعني يشرف الفقيه على القطع، لكن باعتبار ما موجود نضطر لأن نؤولها بطريقة تصح. المهم المطلب واضح، بأن المراد باليقين هو اليقين بدخول شهر رمضان، وأنه لا بد في وجوب الصوم ووجوب الإفطار من اليقين بدخول شهر رمضان ومن اليقين بخروجه. وأين هذا من الاستصحاب؟ فراجع ما عقد في الوسائل لذلك من الباب، تجده شاهدا على ما ذكرنا. الطائفة الخامسة أو السادسة ها؟ التي استدلوا بها لإثبات حجية الاستصحاب، أخبار الطهارة والحل. فمن أخبار الطهارة موثقة عمار الصابات قال: كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر. ومن أخبار الحل: كل شيء لك حلال حتى تعلم الحرام منه بعينه. وهذه الروايات متعددة، والبعض منها معتبر السند، فلا داعي للتعرض لأسانيدها، فقط يوجد نكتة في المقام، أن الماتن كعادته في نقل الروايات لا يدقق في الألفاظ، وإنما ينقل مضمون الكلام، وإلا فإن النصوص التي ذكرها في الكتاب تختلف عن الموجود في المجاميع الحديثية زيادة أو نقيصة أو تبديلا لكلمة مكان أخرى، فلا حاجة لأن نقف طويلا عند هذا المطلب. مثل هذا الرواية الأولى التي نقلها: كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر، لا يوجد هكذا نص في الروايات. طبعا وقع في هذا الغلط أيضا قبل المصنف الشيخ الأعظم. المشكلة أنهم عادة في مثل هذه الموارد المباحث الأصولية لا يذكرون عن المصادر الحديثية، يعني أصلا شيخ الأخوند هنا نظر إلى الرسائل وأخذ الرواية من الرسائل، فالخطأ الموجود في الرسائل موجود هنا. المهم المدار على المعنى، هذا التغير الموجود هنا لا يضر في أصل المنتهى. وإنما الكلام في تقريب الاستدلال، ف
ففي حديث الطهارة يوجد احتمالات متعددة ربما تصل إلى 7. نشير إلى أهمها. الأول، أن تكون هذه الأخبار غاية ومغية ناظرة إلى كل من قاعدة الطهارة والاستصحاب. إذن صالحة لأن تثبت قاعدة الطهارة ولأن تثبت استصحاب. وهذا القول يظهر من صاحب الفصول. القول الثاني أنها ناظرة إلى القاعدة دون الاستصحاب، وهذا ما يظهر ممن؟ من الشيخ الأعظم رحمة الله عليه. القول الثالث أنها ناظرة إلى الاستصحاب دون القاعدة، وهذا ما يختاره المصنف في خصوص ماذا؟ في خصوص الكفاية. فهذه هي الأقوال الرئيسية في المقام. ومنشأ الخلاف أن الغاية الواردة في الخبر لأي شيء هي، عندما نقول كل شيء طاهر حتى تعلم أنه نجس، فإن قلنا بأن المغي هو الشيء أو الماء، فتكون الموثقة ناظرة إلى أي شيء؟ إلى قاعدة الطهارة، لأن المراد حينئذ أن كل شيء مشكوك الحكم فهو طاهر، وتشريع الطهارة في مورد الشك فيها من الأحكام ظاهرية، فتكون الموثقة ناظرة إلى أي شيء؟ إلى قاعدة الطهارة. أما بنظر الماتن فإن المغي وصدر الحديث لا نظر له إلى قاعدة في ظرف الشك، بل هو بصدد بيان طهارة واقعية، فيقول واقعا الماء أو الأشياء محكومة بأي شيء؟ بالطهارة. هذا مؤدى عقد المغية. أما الغاية فيقول فيها
ويحكم باستمرار ذلك الحكم الثابت للماء واقعا فتلك الطهارة الواقعية تستمر ما دمنا لم نعلم ما لم يطرأ ضد هذا الشيء المعلوم وليست الغاية لتحديد الموضوع والوجه في ذلك أن الظاهر من الصحيحة أن الظاهر من صدر الصحيحة أنها بصدد إثبات طهارة للأشياء بعناوينها الأولية لا بعنوان أنها مشكوكة الأشياء كلها طاهرة الظاهر في أي شيء الماء كله طاهر ظاهرة في أي شيء في أن الماء بما هو ماء طاهر لا بما هو مشكوك الحكم طاهر هذا في المغية وأما في الغاية فتدل على استمرار هذا الحكم ما لم نعلم بالرافع له وهذا هو عبارة عن الاستصحاب يقول ومنها قوله عليه السلام كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر وقوله عليه السلام الماء كله طاهر حتى تعلم أنه نجس خطأ وقوله عليه السلام كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام وتقريب الاستدلال بمثل هذه الأخبار كلمة المثل إشارة إلى أنه لا ينحصر الأمر بهذه الأخبار على الاستصحاب أن يقال إن الغاية فيها ما هي الغاية؟ العلم بالقذارة أو العلم بالحرمة إنما هو لبيان استمرار ما حكم على الموضوع واقعا من الطهارة والحلية ظاهرا كلمة ظاهر قيد لأي شيء؟ لا الحكم أحسن كلمة ظاهرا قيد للاستمرار أي الغاية تفيد أن الشارع حكم في مقام الظاهر باستمرار الطهارة التي كانت ثابتة للموضوع واقعا ما لم يعلم يعني الذي يرفع الاستمرار هو اليقين الآخر ما لم يعلم بطرو ضده كما في الحرمة والحلية وكما في الطهارة والنجاسة على القول بأنهما من الضدين أو نقيضه ما لم يعلم بطرو ضده أو نقيضه النقيض كما في الطهارة والنجاسة بناء على أن الطهارة هي عدم القذارة مطلقا وأما بناء على كونها من التضاد فلا بد أن نمثل ماذا كالحرمة وعدم الحرمة كالوجوب وعدم الوجوب لا لتحديد الموضوع كي يكون الحكم بهما يعني بالغاية والمغية قاعدة مضروبة لما شك في طهارته أو حليته وذلك لظهور المغية فيها في بيان الحكم للأشياء بعناوينها لا بما هي مشكوكة الحكم كما لا يخفى. فهو يعني ما هو الذي وإن لم يكن بنفسه مساس بذيل القاعدة ولا الاستصحاب. ما هو الذي ليس له مساس بذيل القاعدة ولا الاستصحاب؟ يعني الأحكام الثابتة للأشياء بعناوينها الأولية، لأنه قال وذلك لظهور المغي فيها في بيان الحكم للأشياء بعناوينها الأولية. هذا حكم واقعي أو ظاهري؟ واقعي. فإذا كان واقعيا فلا ربط له بقاعدة الطهارة ولا ربط له بالاستصحاب، لأن قاعدة الطهارة حكم ظاهري والاستصحاب كذلك. فهو وإن لم يكن له بنفسه مساس بذيل القاعدة، قاعدة الطهارة الذي أخذ في موضوعها الشك، ولا الاستصحاب، إلا أنه بغايته دل على الاستصحاب. فإذا المغية يدل على الحكم الواقعي لا على قاعدة الطهارة، والغاية والذيل تدل على الاستصحاب، إلا أنه بغايته دل على الاستصحاب، حيث إنها أي الغاية ظاهرة في استمرار ذاك الحكم الواقعي ظاهرا ما لم يعلم بطرو ضده أو نقيضه. كما أنه لو صار مغية لغاية مثل الملاقات، يقول الآن لو قلنا هكذا كل شيء لك طاهر، كل شيء لك طاهر إلى أن يتنجس. الغاية ما هي؟ النجاسة، ملاقات النجاسة. كل شيء لك طاهر إلى أن يلقى النجاسة. هل كنت تحمل الصدر على قاعدة الطهارة؟ لا. وتقول أنه الأشياء الحكم الواقعي فيها هو الطهارة إلى أن يتبدل هذا الحكم الواقع إلى حكم آخر جديد بملاقات النجاسة. كذلك هنا ما في فرق في البيان، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، فجعل الغاية هي العلم، لا يجعل الصدر ناظر إلى طهارة ظاهرية، بل كباقي الغايات كل شيء لك طاهر إلى أن يلاقي النجاسة، هذه طهارة واقعية. كل شيء لك طاهر إلى أن تعلم بالنجاسة، هذه أيضا طهارة واقعية. غاية الأمر الذيل في هذا التعبير يدل على استمرار الحكم بقاء وتعبدا ببركة الاستصحاب. كما أنه لو صار مغيا لغاية مثل الملاقات بالنجاسة أو ما يوجب الحرمة لدل على استمرار ذلك الحكم واقعا، ولم يكن له حينئذ بنفسه ولا بغايته دلالة على الاستصحاب. ولا يخفى أنه لا يلزم من ذلك إشكال الشيخ الأعظم على صاحب الفصول. أنا اليوم شوي متعب.